بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ثم أما بعد، هذا هو المجلس 39 في القراءة والتعليق في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يرحمه الله تعالى. كنا قد انتهينا إلى قول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب ذكر الحجام. قال عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. قال: حدثنا مسدد، حدثنا خالد هو ابن عبد الله، حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه، ولو كان حراما لم يعطه. في هذا الحديث دليل على جواز أن يعطى الحجام، ولكن هل هذا على سبيل الأجر أم أنه على سبيل المكافأة؟ بمعنى كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لأن هناك حديثا آخر بين أن كسب الحجام خبيث، ولهذا اختلف أهل العلم في هذا، هل يجوز للحجام أن يشترط أجرا أم لا؟ فمنهم من أجاز ومنهم من منع، فالذين منعوا استندوا على أن كسب الحجام خبيث فيما ورد في الحديث، لكن أن يعطى الحجام على سبيل الهدية أو على سبيل المكافأة هذا لا بأس به. ولذلك الإمام البخاري هنا لم يقل باب أجر الحجام، إنما قال باب ذكر الحجام، وهذا من فقهه عليه رحمة الله. قال: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال وللنساء. قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء، فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، وإنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها، يعني لو باعها لغير المسلمين فلا حرج. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. قال: وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. يعني عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين اشترت وسادة نمرقة عليها تصاوير، تصاوير يعني صورة لكائن حي، طير أو أو حيوان أو المهم يعني صورة لكائن حي، الصور لذوات الأرواح مما يتحرك ويطير ويمشي وهكذا، لأن التصوير محرم، التصوير المجسم اللي هو التماثيل هذه محرمة، وكذا أيضا التصوير اللي هو الرسم باليد على الورق أو على القماش أو على الحائط أو على أي شيء إنسان يضاهي خلق الله فيرسم بيده أو بيرسم بالإبرة أو بأي وسيلة مما فيه مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى، فقد ورد النهي عن ذلك. أما رسم المناظر الطبيعية، السحاب، السماء، البحار، ما لا روح فيه، ما لا حركة فيه، فهذا لا بأس به، وقد ورد عن ابن عباس أنه أفتى بذلك. قال الإمام البخاري: باب صاحب السلعة أحق بالسوم. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، وفيه خرب ونخل. طبعا كان هذا في أرض المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يشتريها من بني النجار، فقال: ثامنوني بحائطكم، يعني ماذا تريدون من الثمن مقابل هذه الأرض. طبعا هم قالوا: لا نبتغي بها ثمنا إلا من الله، ولكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتراها منهم وقد دفع ثمنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا أحق بالسوم، معنى السوم المساومة، المفاصلة، إن الإنسان يتكلم في السعر، يفاصل في السعر، هذا هو المعنى، يعني أحاول أقلل من السعر شوية بتاع لحد ما نوصل لإيه، لثمن نتفق عليه. قال: باب كم يجوز الخيار. قال: حدثنا صدقة، أخبرنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، وهو خيار المجلس. خيار المجلس إذا كان في مجلس البيع، في مجلس العقد، فيجوز للبائع وللمشتري أن يرجع ما لم يتفرقا، فإن تفرقا وحصل هناك تفرق للأبدان فقد تم البيع ووجب البيع. أو يكون البيع خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. قال: حدثنا حفص ابن عمر، حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد أحمد: حدثنا بهز قال: قال همام: فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله ابن الحارث بهذا الحديث. قال: باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع. قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار. قال: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة. قال: حدثني إسحاق، أخبرنا حبان قال: حدثنا شعبة هو ابن بلال قال: قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل، عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. قال حدثني إسحاق حدثنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال وحدثنا همام حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه. قال وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. قال وقال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه. قال هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله ابن عمر، تصنع به ما شئت. معنى بكر، والبكر هو الشاب من الإبل، الجمل الشاب من الإبل يقال له بكر. ومعنى بكر صعب يعني بكر قوي شديد الشكيمة، قوي الشكيمة. ثم قال الإمام البخاري قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. قال: باب ما يكره من الخداع في البيع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. لا خلابة يعني لا خداع. قال: باب ما ذكر في الأسواق. قال: وقال عبد الرحمن ابن عوف: لما قدمنا المدينة قلت: هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: وقال أنس: قال عبد الرحمن: دلوني على السوق. وقال عمر: الهاني الصفق بالأسواق. قال: حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قال: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. معنى ما لم يحدث يعني ما لم ينتقض وضوءه. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه: دعا رجل بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك. فقال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. لهذا التكني بأبي القاسم مكروه، وإن كان قد تكنى بها بعض أهل العلم، يعني الإمام الطبراني يكنى بأبي القاسم، فالنهي هنا للكراهة وليس للتحريم. نداء الإنسان لإنسان أو لرجل بكنيته هذا من باب الاحترام والتعظيم والتفخيم، يعني لو ناديت إنسانا بكنيته دل على حبك له وعلى أدبك معه وعلى تفخيمك له. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكني أصحابه، بل كان يكني حتى الأطفال، فكان يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير، هكذا. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عبيد الله ابن أبي يزيد عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أثم لكع أثم لكع، فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أو ترى بركعة. طبعا أثم لكع هذا قاله النبي عن الحسن بن علي بن فاطمة رضي الله عنهم، ثم دعا له لما جاءه وقبله وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه. طبعا أهل السنة يحبون الحسن والحسين وآل البيت الحب الشرعي، الحب السني الصحيح، نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم، فنحبهم أكثر من محبتنا لأنفسنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا. لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، لا نكون في حقهم كالنواصب عياذا بالله من النواصب ومن أفعالهم الذين كفروا الصحابة وسبوا آل البيت عياذا بالله، ولا نغالي في امتداحهم وفي وصفهم بأوصاف الألوهية وأوصاف الذات الإلهية. أعطوهم من أوصاف الله سبحانه وتعالى، غلاة الروافض وغلاة التصوف عياذا بالله تعالى. لا. ثم قال الإمام البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى عن نافع حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه، يعني حتى يقبضه وينقله. لذلك لو أن إنسانا اشترى طعاما من إنسان لا يبيعه وهو عنده، إنما ينقله ثم بعد ذلك يبيعه، هكذا السنة. ثم قال الإمام البخاري باب كراهية السخب في الأسواق. السخب يعني الصوت العالي، الصوت العالي. قال حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، فأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. تابعه عبد العزيز ابن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام غلف كل شيء في غلاف، سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. قال باب الكيل على البائع والمعطي. قال لقول الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني كالوهم يعني كالوا لهم ووزنوا لهم، كقوله يسمعونكم يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. معنى إذا ابتعت يعني إذا اشتريت، فاكتل يعني فاشتري بالكيل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال حدثنا عبدان أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصناف العجوة على حدة وعزق زيد على حدة ثم أرسل إلي، ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل القوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. قال: وقال فراس عن الشعبي: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه. قال: وقال هشام عن وهب عن جابر عن جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم جز له فأوفي له. طبعا هذا الحديث في بيان المعجزات والكرامات، لأن التمر وفى كل الغرماء ولم ينقص منه شيء كما قال جابر رضي الله عنه. وطبعا باب تكسير الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ورد في حكاية وقصص ثابت صحيح كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: باب ما يستحب من الكيل. قال حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. قال: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم. قال: فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. قال: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. الحكرة يعني الاحتكار، احتكار الطعام. قال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. ثم قال: قال أبو عبد الله مرجون مؤخرون، يعني كأن هذا فيه لون من الربا، فيه شكل من أشكال الربا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني حتى لا تتخذ السلعة ذريعة إلى الربا. يبقى دراهم بدراهم والسلعة في الوسط من باب الحيل يعني. فنهى النبي عن بيع الطعام حتى يقبضه أو حتى يستوفيه حتى تزول شبهة الربا. طبعا معنى الذين يشترون الطعام مجازفة يعني بلا كيل، اللي احنا بنسميه في لهجتنا المصرية الشروة. يقول لك اصلا اخدتهم شروة كده، ما كيلناش ولا حاجة ولا وزننا ولا شيء، هو بالنظر كده تبيع لي دول بكذا، ايوه خلاص اشتريت. هذا معنى مجازفة. ثم قال الامام البخاري حدثني ابو الوليد حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. معنى حتى يقبضه قلنا يعني حتى ينقله إلى بيته أو إلى مخزنه أو إلى مكان آخر. يعني بعض أهل العلم يقولون حتى لو وضعه في سيارته، مجرد أن ينقل البضاعة أو السلعة من عند البائع وينقلها إلى السيارة، يجوز له أن يبيع وهي في السيارة، المهم أن هو ينقلها من عند صاحبها. قال الإمام البخاري حدثنا علي حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. معنى إلا هاء وهاء يعني إلا مثلا بمثل يدا بيد، ذهب بذهب يبقى مثلا بمثل، جرام بجرام، 100 جرام ب 100 جرام، لابد يكون في تماثل طالما اتحد الجنس. طيب هاء وهاء يبقى التقابض في نفس المجلس، التقابض في نفس المجلس، سلم واستلم في مجلس واحد، يعني ما يكونش الى اجل، والا فهو الربا والعياذ بالله. قال باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. قال باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. قال: حدثنا فروة ابن أبي المغراء أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الهجرة فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هما ابنتايا، يعني عائشة وأسماء. قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن. قال باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجش، ولا يبيع الرجل، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. معنى ولا تناجش والمناجشة أو بيع النجش هو أن يأتي الرجل فيزيد في ثمن السلعة وهو لا يرغب في شرائها، وإنما يفعل ذلك لينفع البائع أو يضر المشتري، هذا هو النجش وقد نهي عنه. ومعنى ولا يبيع الرجل على بيع أخيه بمعنى إذا تم البيع لا يذهب إلى صاحب السلعة فيقول له: لا، ارجع في البيع وأنا أشتريها منك بأعلى. هذا أيضا لا يجوز وقد نهي عن ذلك. لا يبيع الرجل على بيع أخيه يعني لا يفسد عليه بيعته. ومعنى ولا يخطب على خطبة أخيه، إذا خطب إنسان إنسانة وتمت الخطبة، بعض الناس يذهب إلى وليها أو إلى أبيها يقول له: افسخ الخطوبة وأنا أخطبها وأزيدك في كذا وأعطيها كذا، ولا يزال بوليها حتى يفسد خطبة الرجل الأول، هذا أيضا نهي عنه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، يعني واحد يتقدم لامرأة والإنسان متزوج مثلا يريد زوجة ثانية، تقول له: لا أتزوجك حتى تطلق الأولى. لا، هذا حرام، إما أن تقبلي به زوجا وإما أن لا تقبلي، لكن كونها تشترط أنه يطلق الأولى. أو مثلا إنسان متزوج بامرأتين تظل إحداهما في ذهن الرجل وفي أذن الرجل حتى تدفعه على طلاق الأولى أو على طلاق الثانية مثلا، هذا كله حرام. قال الإمام البخاري: باب بيع المزايدة. قال: وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. المزايدة اللي هو من يزيد يأخذ آخر تمن هنبيع به، اللي يزود يشتري، هذا هو المعنى، البيع في المزاد العلني هذا كله جائز، لكن بشرط اللي يزيد في الثمن يكون فعلا عنده نية شراء، وإلا لو بيعمل كده عشان يعلي الثمن، مجرد انه يعلي الثمن ده يبقى نجش. قال الإمام البخاري: حدثنا بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. قال: باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. قال: وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني يبقى البيع فاسد وهو حرام. قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. قال: باب بيع الغرر وحبل الحبلة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. يعني مش بيع الجيل الثاني، بيبيع الجيل الثالث، النتاج الثالث هو ده اللي كان يجري عليه صفقة البيع. طبعا بيع مجهول، وبيع المجهول لا يجوز، حرام لما فيه من غرر وجهالة. وقد جاء الإسلام فحرم كل ما فيه غرر أو غش أو جهالة، إنما البيع السلعة تكون معلومة. قال الإمام البخاري: باب بيع الملامسة. قال: وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد أن أبا هريرة أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. يعني الملامسة المنهي عنها ان الانسان يشتري الثوب بمجرد انه يلمسه، لكن لا يفرده ولا يعرف مقاسه ولا طوله ولا عرضه، وهذا فيه من الجهالة ما فيه. انسان يشتري زي بعض الناس يروح يشتري مثلا قميص، القميص ده متطبق ومتغلف، فلما يغدو ويذهب به الى بيته يفك القميص يلاقي القميص ما يلبسه طفل. انسان اذا اشترى شيئا ينظر فيه ويقلبه ويلمسه، ولا بأس ان يقيس هل هو على مقاسه ام لا، حتى اذا اشترى يشتري شيئا معلوما. لذلك الاسلام نهى عن هذه البيوع، ان يشتري الثوب بمجرد الملامسة لكن لا يفرده ولا يقلبه ولا ينظر اليه. كذا نهى عن المنابذة، المنابذة هو أن ينبذ الرجل ثوبه إلى المشتري دون أن ينظر إليه، يقول له: إذا نبذت لك الثوب فقد وجب البيع. يعني كأنه يعني بيلبسه في الحيط، خلاص أنا بعت لك يا سيدي، ما بصتش فيه، ما يقول له خلاص هو تم البيع، يعني بيع بالعافية والدراع كده، لا، إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض كما جاء في الحديث. المفترض ان لا يتعرض للتجارة ولا للبيع ولا للشراء الا من درس البيوع وفقه البيوع حتى لا يأكل حراما. قال الامام البخاري: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن لبستين ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين اللماس والنباذ. طبعا المنكب العظمى، عظمة الطرقوة اللي هي بجوار الكتف، هذا هو المنكب. ومعنى يحتبي الرجل في الثوب الواحد يعني يجلس جلسة انه يقعد على مقعدته ويرفع رجليه ويمسك الرجلين باليدين، هذا هو الاحتباء. ثم مع ذلك يرفع ثوبه على منكبه، فيخشى من هذا أن تظهر العورة، يخشى من ذلك أن تظهر العورة، لا سيما وهو يلبس ثوبا واحدا، يعني كل اللي عليه قميص، ما فيش بقى ملابس داخلية ولا شيء، فممكن تظهر عورته إذا جلس بهذه الهيئة. قال: باب بيع المنابذة. قال: وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال: حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، الملامسة والمنابذة. قال: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقرة والغنم وكل محفلة. معنى يحفل إن هو يمسك اللبن في الضرع، لا يحلب اللبن ويمسك اللبن في الضرع حتى يكبر الضرع ويكتظ الضرع باللبن، فيغرر المشتري بهذا بأن الدابة كثيرة اللبن. وطبعا هذا فيه من الإيذاء للحيوان ما فيه، وقد نهي عنه، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصرية. التصرية إن اللي هي المصراة، اللي هي الدابة يحبس فيها اللبن أكثر من يوم، فيدخل بها السوق فإذا ضرعها كبير فالإنسان يشتري على أنها ذات لبن غزير ونحو ذلك، فإذا به لا يجد شيئا من هذا. ثم قال الإمام البخاري: والمصرات التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء، يعني الجمع والضم. حتى احنا لما بنلم حاجة كده بنسمها صرة، يعني الإنسان لو جمع شوية أكل في سيارة بيقول لك صرة الأكل أو صرة الفلوس، هو ده نفس المعنى. قال: حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث عن جعفر ابن ربيعة عن الأعرج قال: أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، بين أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من تمر، ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر. المعنى أن من أخذ الدابة فوجدها كانت مصرة فحلبها، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع تمر، ومعاها صاع من تمر، يعني نظير اللبن اللي هو أخذه منها، من باب يعني جبر الخاطر مقابل اللبن الذي حلبه منها. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. معنى أن تلقى البيوع يعني اللي هو الإنسان اللي بيجلس على الطريق فيشتري من التجار قبل أن يدخلوا السوق، ده منهي عنه، نهى النبي عن تلقي الركبان. إنما سيبه يدخل السوق ويعرف الأسعار حتى لا يخدع. التاجر جاي من البادية أو جاي من بلد أخرى، هو لا يعرف أسعار السوق، فيقوم يقابله تاجر، التاجر ده ابن البلد وعارف الأسعار إيه في السوق، فيقوم شاري من التاجر بره السوق. التاجر يبيع سلعته، ينزل السوق يلاقي السعر عالي فيقوم يندم، ليه؟ وقع عليه ضرر وغبن. فنهى النبي عن تلقي الركبان، المعنى ان سيبه ينزل السوق يعرف الاسعار، ودعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، والانسان لا يخدع في ماله. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. فالانسان لا يخدع الناس ولا يغبن الناس في اشيائهم ولا في حاجياتهم، يعني ما يستغلش جهل الانسان بالسعر ان يشتري منه بثمن بخس، وكذا ان يبيع اليه بسعر عال والسعر دون ذلك، ويستغل جهله بالسعر. ثم قال الامام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر. قال حدثنا محمد بن عمرو حدثنا المكي أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراه فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. قال باب بيع العبد الزاني. قال وقال شريح إن شاء رد من الزنا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، معنى ولو بضفير يعني ولو بحبل من شعر. قال باب البيع والشراء مع النساء. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة ابن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. قال الإمام البخاري: حدثنا حسان بن أبي عباد، حدثنا همام قال: سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟ قال: فقال: ما يدريني. المعنى أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة لتعتقها، فاشترط مالكوها أن يكون الولاء لهم، يعني قالوا نبيعها بشرط أن يكون الولاء لنا. من أسباب التوارث في الإسلام النسب والنكاح والولاء، يعني لو مات عبد وله مال وليس له وارث فيرثه وليه، يرثه وليه. فأراد مالك بريرة أن يكون الولاء لهم، فقام النبي وقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق. هذا هو المعنى، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الولاء لمن أعتق، يعني الذي أعتق هو الذي يكون له الولاء. إنما تبيعون وتقبضوا ثمنها ثم يكون الولاء لكم، كيف هذا؟ هذا هو المعنى. طيب، هنكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه وما قرأناه حجة لنا لا حجة علينا. وجزاكم الله تعالى كل خير، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.